بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذه المجالس، مجالس علم الحديث وعلم المصطلح. ويكفي أننا في كل مجلس نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه، ويكفي أن بهذه الدروس نستطيع إن شاء الله بعد ختام علم المصطلح أن نتحقق من صحة الحديث ومن صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدمه. وكانت أول دورة تكلمنا فيها عن المؤلفات والمصنفات في علم المصطلح، ثم تكلمنا عن الحديث الصحيح ومظانه والحسن ومظانه، والدورة الثانية تكلمنا عن الضعيف وبعض أنواع الضعيف، ومما تناولنا المرسل والمدلس أو التدليس. ولازلنا معكم في هذه الدورة إن شاء الله الثالثة، نريد أن نكمل أنواع الحديث الضعيف، أنواع الحديث الضعيف. لكن قبل أن نشرع في أنواع الحديث الضعيف، نريد أن نبين ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث، وهي مهمة جدا، ألا وهي في مجلس اليوم: الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. إذن هذا التقسيم يعود أو من حيث إضافته إلى قائله، فالحديث أو الخبر من حيث إضافته إلى قائله ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الإضافة للقائل: الأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع. وكل هذه الأسماء تجدونها في كتب علماء الحديث: روي مرفوعا أو جاء موقوفا وهذا مقطوع. لا بد أن تفهموا هذه المصطلحات جيد. أولا نبدأ بالحديث المرفوع. طبعا هنا الكلام أكثر ما يكون بمباحث المتن، لأن علم الحديث ما أن يكون الكلام في مباحث السند، سلسلة الرجال: حدثنا فلان عن فلان، مالك عن الزهري عن كذا، أو نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون الكلام في المتن، عن متن الحديث. مباحث المرفوع والموقوف والمقطوع في متن الحديث، تتحدث عن في متن الحديث، ولذلك لا تعلق لها بالصحة والضعف. يعني لما نقول المرفوع، هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون صحيحا وفي على درجات الصحة، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون في أدنى درجات الضعف. في النهاية يقال له مرفوع، ثم يحكم على درجته: أهو صحيح أم حسن أم ضعيف. هذه نقطة مهمة. المسألة الثانية: ما معنى الحديث المرفوع؟ أو ما تعرفه أو ما تعرف الحديث المرفوع. عرفه العلماء بأكثر من تعريف. من هذه التعاريف تعريف الخطيب البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي حافظ المشرق، حافظ المشرق، ماذا عرف المرفوع؟ قال: ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله. انتبهوا له. إذن هذا تعريف الخطيب، مهم جدا، لأن الخطيب من كبار المحدثين، من محدثي الأمة. قال: ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الخطيب. على هذا التعريف يكون الخطيب قد أخرج المرسل من حد المرفوع، أليس كذلك؟ لأنه خصه بالصحابي، والمرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا الذي رجحناه في الدورة السابقة لما عرفنا المرسل بأكثر من تعريف؟ قلنا الراجح ما رواه التابعي صغيرا كان أم كبيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول التابعي مثل قول نافع قال رسول الله، أو الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطيب خصه بالصحابي، على هذا التعريف أخرج المرسل من حد المرفوع، لأن المرسل أكثر ما يوصف به من حيث التطبيق والاستعمال ما رواه التابعي. طيب، وهذا معناه أن الخطيب نفى أن يكون المرفوع مرسلا، خلاص خصاب الصحابي. طيب، الحافظ العراقي زين الدين العراقي عرف المرفوع فماذا قال في ألفيته؟ وسمي مرفوعا مضافا للنبي، وسمي مرفوعا مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع الصاحب. وياب كلام الخطيب، وسمي مرفوعا مضافا للنبي، هنا أطلق، انتبهتوا؟ ما خص بالصحابي، يعني قال رسول الله صحابي أم تابعي أم تابع تابعي، هو يقول سمي مرفوعا مضافا للنبي. واشترط الخطيب، واشترط الخطيب رفع الصاحب. الخطيب يقصد من؟ الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد ثابت. طيب، إذن العراقي خالف الخطيب. وقال ابن كثير في تعريفه: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه. جميل، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. يريد يعقب على الخطيب، يريد يعقب على الخطيب، انتبهتوا؟ هكذا قال ابن كثير: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. البيقوني في تعريفه للمرفوع قال في نظمه المعروف المنظومة البيقونية: وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. نريد الشطر الأول من البيت: ما أضيف للنبي المرفوع، أطلق كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة عندنا في تعريف المرفوع كم قول؟ على قولين. القول الأول قول الخطيب البغدادي أن المرفوع عنده ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. وعلى هذا ما يضيفه التابعي ومن قبله لا يسمى مرفوعا، لا يسمى مرفوعا. القول الثاني أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، ونضيف أحسن أيضا أو صفة، مرفوعا. هذا التعريف اللي سنختاره الأشمل الذي سنصل له، التعريف الشامل هو الأرجح، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. سنشرح التعريف إن شاء الله بعد قليل. طيب، على هذا التعريف، على هذا التعريف، سواء أضافه التابعي قال قال رسول الله، الصحابي أو التابعي يعني المرسل، أو تابع التابعي يعني المقطوع، أو حتى أي مصنف من المصنفين ولو من المتأخرين، لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى المرفوع، يسمى المرفوع على هذا التعريف، على هذا التعريف. سيشمل المرسل، سيشمل المقطوع، سيشمل كذلك المعلق، بل سيشمل المنقطع أيضا. هذا هو التعريف إذن الراجح. حاول بعض أهل العلم أن يعتذر للخطيب أو أن يفسر كلام الخطيب، قالوا يجوز أن يكون الخطيب أتى بهذا القيد، يعني تخصيصا بالصحابي، أن يكون هذا القيد في ذكر الصحابي على سبيل المثال، يعني أراد أن يمثل وليس على سبيل القيد، وليس على سبيل القيد. لكن هذا بعيد، هذا بعيد. حتى ابن حجر قال يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على التقييد، فلا يخرج عنه شيء، أي في تعريفه سيشمل المرسل والمقطوع وغيره. وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا، فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي، والحق خلاف ذلك، بل الرفع كما قررنا إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد، والله أعلم. هذا كلام جميل. طيب، نشرح التعريف في قولهم، تعريف يعني أوسع، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما أضيف، ما أي الذي أضيف، الذي يضيف هو المتن، ومعنى أضيف يعني عزي ونسب. ما أضيف أي عزي ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أضيف أي الذي عزي ونسب، هذا معنى ما أضيف. إذن ما يراد به إيش؟ الحديث، المتن. أضيف أي عزي ونسب إليه صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة مطلقة عامة، سواء كان من نسبه إليه صلى الله عليه وسلم صحابيا أو تابعيا أو من دونهما، وسواء كان المعزو إليه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. هاي الشرح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من قول، من قول أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يعني هذا معناه من قول، أي مقول قول النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى من قول أو فعل، أو فعل أي كأن يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. طيب، قال من قول أو فعل أو تقرير. التقرير يعني أن لا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا حدث في عهده أمامه أو بعيدا عنه بلغه، هذا معنى التقرير، وهو عدم إنكاره لأمر حصل رآه أو بلغه عمن يكون منقادا للشرع. إذن إما أن يرى الشيء الفعل أمامه يسمع القول، أو يبلغه أن فلانا فعل كذا وكذا فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخطئ القائل أو الفاعل أن يقره على قوله أو فعله. زين، وهذا التقرير، هذا التقرير لماذا اعتبروه من المرفوع؟ المرفوع حكما، مع أن الفاعل غير النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ مثلا لما أكلوا الضب أمامه أقرهم، لماذا اعتبر من الحديث المرفوع حكما وليس الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ولا فعله بل أقره؟ ولما ذبحوا الخيل في زمنه كما قالت أسماء، نحرنا خيلا أو فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، بلغه الخبر فأقره. ما هي الأسباب أن جعل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم حديثا له حكم المرفوع؟ هذا له أسباب. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذه في الله لومة لائم، يعني لا يسكت عن الخطأ، لا بد أن يبينه، لو كان هناك خطأ لا بد من البيان، لا تأخذه في الله لومة لائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين الخطأ إن حدث سواء كان القول أو الفعل. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في البلاغ في تبليغ الشرع، وهو حق الناس بذلك، هو معصوم من الخطأ في البلاغ، فإذا سكت عن أمر علم أنه حق، فإذا سكت عن أمر علم أنه حق. لهذا السبب الثاني اعتبر تقريرا نوع من المرفوع. السبب الثالث أن الشيء الذي يفعل في زمانه أو أمامه لو كان منهيا عنه أو لا يجوز أو محرم أو كان محرما ولم يسمع به أو لم يراه فإن الوحي يبلغه وينبهه على ما جرى ليتم التصويب والتصحيح. أيضا هذه الأسباب هي التي جعلت العلماء يعتبرون التقرير إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من المرفوع حكما، بخلاف غيره، غير النبي صلى الله عليه وسلم إقراره لا يعد حديثا مرفوعا، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم. في أسباب لهذا، هناك أسباب، لأن الذي جالس لو كان صحابي أو تابع تابعي ممكن يكون سكت على ما رأى من أمامه، قد يكون خطأ أو صوابا، سكت ممكن أنه ذهل أو لم ينتبه أنه فعل بحضرته شيء ما انتبه، أو أيضا من الأسباب قد يجد رهبة فلا يستطيع أن يصوب في تلك اللحظة، أو لرغبة في الفاعل يعرف أنه مخطئ لكن يؤجل رغبة في أن يكسب هذا الشخص. هذه أسباب، بس عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد هذا الشرع، الشرع. وأيضا من الأسباب قد يكون الذي فعل أمامه الشيء غير النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون جاهلا بما فعل أمامه، لا يدري أنه خطأ أو نوع من المنكر أو نوع من الذي لا يجوز أو المنهي عنه. من الأسباب قد يكون متأولا لصاحب الخطأ فيرى أنه مصيب فيسكت عنه. طيب، ومن الأسباب قد يسكت لأنه يرى أن المسألة من المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها فيسكت، هذا أيضا من الأسباب. من الأسباب قد يظن الجالس أو الموجود أنه لو أنكر أو صوب يترتب منكر أكبر أو مفسدة أكبر فيسكت حاليا، لكن هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون. فلهذا ميز وفرق بين إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره وإقرار غيره. فهمتم كيف؟ هذه هي الأسباب. قال: من إقرار أو صفة، الصفة تشمل الخلقية والخلقية ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. قوله أو قول الذي عرفه أو صفة، أي الصفة تشمل الخلقية والخلقية. الخلقية في أفعاله صلى الله عليه وسلم، ما كان من أخلاقه وأفعاله، مثل ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط، ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يصافحها بالكلام. خلقية أو خلقية، الخلقية أي ما جاء من الأحاديث في صفاته وهيئته صلى الله عليه وسلم، مثل طوله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، الربع الوسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، عريض ما بين المنكبين مثلا في أوصافه، أكحل العينين مثلا. طيب، فهذه الأوصاف التي جاءت في طوله، في شعره، في وجهه بياضه، أبيض مشرب بحمرة كأن وجهه القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم، هذه هي الصفات الخلقية. ولماذا عدوا هذا من الحديث؟ لأن الذين ألفوا في الحديث وجمعوا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوا هذه الشمائل في السنة، كما ألف الترمذي كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث التعريف والقول الراجح في التعريف. المسألة التالية هي أقسام الحديث المرفوع. الحديث المرفوع ينقسم إلى قسمين: مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. مرفوع تصريحا، القسم الأول: المرفوع تصريحا هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المرفوع صريحا أو تصريحا. والمرفوع حكما فهو في الأصل ليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، لكن يفهم بقرينة خارجة أو خارجية أن هذا الحكم لا يكون إلا عنه صلى الله عليه وسلم. الآن ننتبه جيدا إلى القسم الثاني، وهو المرفوع حكما. المرفوع حكما له أكثر من صورة، انتبهوا لها جيدا. نلخصها لأنها بحث طويل فنلخصها. المرفوع حكما صوره كثيرة. الأولى قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمر فلان بكذا أو أوجب علينا كذا أو حضر علينا كذا إلى غيرها من الألفاظ. هذه الصورة الأولى أو النوع الأول من المرفوع حكما، أمرنا نهينا، أمر فلان نهي فلان. هذا المرفوع حكما، فقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا يتبادر إلى ذهن السامع أن الآمر والناهي لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، خاصة إذا كان الكلام في مسألة شرعية، في مسألة شرعية. قد يقول قائل يحتمل أن يكون الآمر القرآن، أمرنا يعني أمرنا القرآن، أمرنا يعني الأمة أو الإجماع، أمرنا الإجماع أو بعض الخلفاء الراشدين أو القياس، لكن هذا بعيد، كل هذا بعيد، سيأتي الرد عليه بعد قليل. بعد قليل المثال، نأخذ أمثلة. مثاله في الصحيحين عن أم عطية قالت رضي الله عنها أمرنا أن نخرج الحيض، الحيض جمع حائض، جمع حائض، أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهم. هذا المثال الأول، أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين. أخرجه الشيخان الحديث البخاري ومسلم في الصحيحين من القسم المرفوع. من أي قسم؟ المرفوع حديث. لماذا؟ لأن هذه الصيغة صيغة حكم المرفوع، هي ما قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أمرنا. فهذا صنيع الشيخين. مثال آخر عن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنبي أبي، أبي بن كعب، فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتها بين ركبتي فضرب يدي، فلما صلى قال، يعني بعد الصلاة، قد كنا نفعل هذا، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. يعني بداية الصلاة كانت هكذا، أصابع بين الركبتين مشبكة، ثم نسخ إلى الوضع على الركبتين. فالشاهد وين؟ قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا. طبعا الحديث في صحيح مسلم، هذا له حكم إيش؟ الرفع، حكم المرفوع. لماذا له حكم المرفوع؟ ليس هناك تصريح بالرفع، يعني ما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا هكذا ثم أمرنا رسول، قال أمرنا ونهينا. طيب، من الأمثلة أيضا في الصحيحين عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا له حكم المرفوع. وأيضا في صحيح مسلم عن البراء رضي الله عنه قال نهينا عن لحوم الحمر الأهلية، نهينا عن لحوم الحمر الأهلية. هذا واضح. في هنا شبهات حول هذه الصيغة، هل هي من لها حكم المرفوع أو لا؟ في شبهات ذكرت لكم بعضها. من الشبهات يحتمل أن يكون الأمر غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر غيره ليس له حكم الرفع. احتمل أن يكون الأمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم هذا وارد إلى الذهن، لكن الأصل أن الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه يحتمل غيره، صحابي كبير، خلفاء الراشدين كما أخبرتكم، القرآن أمرنا يعني أمرنا القرآن. لكن الأرجح في الذهن المتبادر خاصة من الصحابة وخاصة في أمور الشرع والتشريع أنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب الأول. قالوا أيضا يحتمل أنه المراد أمر بعض الأئمة، نقول هذا أيضا بعيد، لأن أمر غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، ليس بحجة حتى لو كان من الصحابة. الأمر الشرع التشريع لابد أن يكون من صاحب الشرع، من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي في مقام توصيل الشرع، تعريف الشرع. طيب، وقد يقال إن هذا من القياس، حمله على القياس والاستنباط أيضا بعيد، لأن يفهم منه حقيقة الأمر والنهي وليس القياس، خصوص الأمر والنهي وليس القياس. هذا بعيد أن يكون قياس قاسه أحد أو أمرنا، أي من حيث القياس أيضا بعيد جدا. لا يكون هذا من الصحابة رضي الله عنهم، وهم عدول وأمناء في نقل الوحي. زين، طيب، الصيغة الثانية من صيغ أو من الصورة الثانية من صور المرفوع حكما، قولهم كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، أي الصحابي قل كنا نفعل كذا. ابن الصلاح ذكر قولين ملخص قوله. القول الأول أن هذا من الموقوف جزما، كنا نفعل يعني معناه الصحابة كانوا يفعلون، وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله معهم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا من قبيل الموقف، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا كنا نفعل فيه تفصيل، كنا نفعل فيه تفصيل على حالتين. الحالة الأولى أو الحال الأول أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا. إذن كنا نفعل القول الأول، ما اختلفوا أصحاب القول الأول، قالوا كنا نفعل له حكم الموقوف. يعني إيش الموقوف؟ يعني من قول الصحابة أو فعله. القول الثاني قالوا لا، انفصل، كنا نفعل نقسمها إلى قسمين أو حالتين. الحالة الأولى كنا نفعل ويضيف الصحابي أو القائل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع. طيب عطوني مثال. قالوا مثل حديث أبي سعيد الخدري كنا نعزل والقرآن ينزل. الآن كنا نعزل أضافها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أضافها، إذن هذا له حكم المرفوع، كنا نعزل والقرآن ينزل. طيب هاي الحالة الأولى في القول الثاني اللي فيه تفصيل. والحال الثاني أن لا يضيفه القائل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، ومنهم من قال لا، حتى هذا له حكم المرفوع وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. هذا ملخص كلام ابن الصلاح. ابن حجر له تفصيل جميل أجود وأجمل، فاسمعوا الآن كيف. ابن حجر يقول في موضوع كنا نفعل كنا نقول، يقول ابن حجر في هذه الصيغة أو الصورة مذاهب، وذكر ثلاثة مذاهب وأضاف هو قولا اجتهد فيه. المذهب الأول يقول إنه من المرفوع مطلقا. أصحاب هذا المذهب ماذا يقولون؟ من المرفوع مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني سواء أضافه القائل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يضفه له حكم المرفوع. زين، هذا القول، هذا المذهب الأول، وهذا الذي اعتمده الشيخان بخاري ومسلم. المذهب الثاني قالوا التفصيل، يعني كيف نفصل؟ قالوا لا، نفصل نفرق، كنا نفعل فيها تفصيل، ليست من المرفوع مطلقا، فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ قالوا في فرق بين أن يكون الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا، أو يخفى فيكون موقوفا. إذا كان الفعل ظاهر في المجتمع لا يمكن أن يخفى، ويقول الصحابي كنا نفعل، لا حكم المرفوع، أكيد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مما يخفى، خاصة أمور النساء في البيت مثلا، هذا لا حكم الموقوف. وهذا قول أبي إسحاق الشيرازي الشافعي، لكن هذا ضعيف. لماذا؟ هب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خفي عليه، لا يخفى على الله، لا يخفى على الله. والآن الأمثلة التي سأذكرها لكم سترون أن في بعض الأمور حتى قد تخفى في البيوت، مع ذلك عدها العلماء من المرفوع. شوفوا كيف. هذا المذهب الثاني، واضح؟ نأخذ المذهب الثالث. أصحاب المذهب الثالث قالوا أيضا فيه تفصيل. صبركم علينا، صبروا، علم الحديث يحتاج صبر، ليس بالهين أن يكون الإنسان محدثا. لذلك أهل الحديث قلة، أهل الحديث في كل زمان ومكان قلهم صفوة المجتمع، فصبركم يعني صبروا، العلم يحتاج صبر. المذهب الثالث التفصيل. قالوا إن قال الصحابي كنا نفعل في معرض الحجة، يعني هو يستدل يريد دليلا، حمل على الرفع. وإن لم يكن في معرض الحجة والاستدلال فهو من الموقوف. تعرفون الموقوف؟ موقوف يعني قول الصحابة. سيأتي الموقوف بعد المرفوع إن شاء الله. طيب، هذا الذي نقله الحافظ بن الأقوال. زاد هو فقال وينقدح أن يقال، أيضا ممكن نضيف تفصيل، إن كان قائل كنا نفعل من أهل الاجتهاد، من علماء الصحابة المجتهدين كابن مسعود، أبي بكر، عمر، علي، عثمان، حذيفة، معاذ بن جبل، إن كان القائل كنا نفعل من أهل الاجتهاد احتمل أن يكون موقوفا، وإلا فهو مرفوع. إن لم يكن من أهل الاجتهاد، يعني ناقل، ناقل للعلم من الصحابة الذين نقلوا العلم، فهذا ممكن يكون لحكم الرفع. ليش؟ لأنه ليس من أهل الاجتهاد، سينقل. لكن هذا مشكل، ممكن الناقل ينقل قول المجتهد، صح؟ حتى الناقل ممكن ينقل قول المجتهد، فهذا يرد على الحافظ رحمه الله عليه. تأمل في كلامه، ممكن الاعتراض يرد على القول. إذن والقول الراجح أن قول الصحابي بالذات كنا نفعل له حكم المرفوع حكما. إذن هاي الصيغة الثانية، صح؟ يا أخوان الصيغة الثانية كنا نفعل. نأخذ مثال أو أمثلة. حديث عائشة في البخاري وغيره، قالت لها امرأة، معاذة عن عائشة رضي الله عنها تقول قالت امرأة يعني لعائشة أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت، أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت، يعني تريد تقول كيف يعني ما نقضي الصلاة اللي فاتتنا في الحيض؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ حرورية من حرورة، وحرورة نبت فيها الخوارج، يعني تحكمين عقلك؟ أحرورية أنت؟ هنا الشاهد، قالت رضي الله عنها كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا، أو قالت فلا نفعله، يعني لا يأمرنا بقضاء الصلاة. هنا الشاهد كنا نحيض، وأضافت الحديث إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح في الرفع. طيب مثال آخر، قالت أم عطية رضي الله عنها الحديث البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. الكدرة والصفرة يأتي قبل الحيض يا بعد الحيض، لا نعدها شيئا، ليست من الحيض. طبعا العلماء لهم تفصيل، إن سبقت الحيض في انقطاع وجفاف ليست من الحيض، وكذلك إن انتهى زمن الحيض وصارت كدرة وصفرة أو رأت القصة البيضاء أو صار جفاف ورأت القصة البيضاء ليست من الحيض. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من قول أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، شيئا يعني ليست من الحيض، يعني لا حكم لها، تصلي المرأة وتصوم بالكدرة والصفرة. طيب وين الشاهد؟ كنا لا نعد، والحديث أخرج في البخاري على أنه مرفوع وأخذت منه أحكام شرعية. انتبهتوا كيف؟ المثال الأخير قول أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر في مكان السجود. أعيد لكم الحديث، يقول أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر في مكان السجود. وهذا حكم نأخذ منه، لأن هذا عازل منفصل بين الجبهة وبين الأرض، العازل إما متصل وإما منفصل، فهي عازل متصل، غترة العمامة القبعة، هذا عازل بين الجبهة والأرض، والسجادة والفرش عازل منفصل، هذا معنى جواز العازل المنفصل الحاجة الضرورة شدة الحر. زين، قول أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نخلص إلى أن كنا لها صيغة، هي صيغة من صيغ الرفع. طيب الصيغة الثالثة، وكذا قول الصحابي مثلا كنا لا نرى بأسا بكذا، فقالوا أيضا من قبيل المرفوع على الصحيح، إلا أن يأتي دليل فيمنع فيقدم الدليل المرفوع تصريحا على المرفوع حكما. مثال ذلك حديث ابن عمر قال كنا لا نرى بالخبر أو الخبر، صحيح بالكسر أو الفتح، بالخبر أو الخبر والكسر أفصح، بأسا، كنا لا نرى بالخبر بأسا، هذا الشاهد. الخبر يعني المعاملة على الأرض، كراء الأرض مقابل الزرع. بس كان نوع من المعاملة اللي يحصل فيها جهالة، الكراء على الماذيانات أو إقبال الجداول، يعني أكري منك هذه الأرض في أول الجدول، ما ينتج منها لي أو لك، أو أكري منها ما ينبت على حافة المسيل والجداول، أو ما أقبل منها، أي ما أقبل من الماء أو أول الأرض بقعة. يقول ابن عمر: كنا لا نرى بالخبر بأسا، كان يكرون الأرض بهذا، حتى كان عام أول، فزعم رافع، يعني رافع بن خديج رضي الله عنه، أن نبي الله نهى عنه. وين الشاهد؟ كنا لا نرى بالخبر أو الخبر بأسا، لا نرى بأسا، ولذلك فعلوه، فعله ابن عمر، كان يفعل هذا حتى أخبره رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد. هذا هو الشاهد. الشاهد هنا: كنا لا نرى بأسا بكذا، له صيغة، صيغ من صيغ الرفع. طيب، من الصيغ من السنة كذا، الصيغة الرابعة، قول الصحابي من السنة كذا، هذا له حكم الرفع، لأن المتبادر إلى الذهن من السنة كذا أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل: سنة الخلفاء الراشدين. نقول: ليس هذا هو الأصل، فإن سنتهم رضي الله عنهم تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمل على الأصل هو الأولى، هو الأولى، هو الأولى. طيب، نأخذ مثال. مثاله: قال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبع أيام، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم، يعني بعدين يعدل. إذن نعيد الحديث. قال أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. والقسم العدل في المبيت. قول أنس من السنة له حكم المرفوع، فهذه السنة من أين عرفت؟ من قول أنس، من السنة. طيب، قول ابن عباس أيضا رضي الله عنه: قال ابن عباس: من السنة أن لا يحرم، أن لا يحرم، يعني الحاج، من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، إلا في أشهر الحج، يعني ما يحرم قبل، في رجب، في شعبان، في أشهر الحج. زين. الصيغة الخامسة: قول التابعي عن الصحابي يرفعه أو مرفوعا أو ينميه، ينميه أو يبلغ به. إذا قال التابعي مثل نافع عن ابن عمر يرفعه كذا وكذا، عن ابن عمر مرفوعا، عن ابن عمر يسنده، عن ابن عمر يبلغ به، عن ابن عمر ينميه أو رواه، هذا من قبيل المرفوع حكما. لماذا؟ القائل التابعي، الراوي عن الصحابي، وقوله يرفعه وينميه الضمير يعود إلى من؟ إلى الصحابي، يعني الصحابي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع. طيب إذا قال التابع التابعي عن التابعي ينميه أو يبلغ به، مرفوع ولا مش مرفوع؟ تابع التابعي عن التابعي، مالك عن الزهري ينميه، فيبقى حديث. ها شو رأيكم؟ له حكم المرفوع؟ مرفوع، لكنه مرسل، لكنه ماذا؟ مرسل. انتبه، ذلك يوم بتخرج الحديث انتبه، بكرة إن شاء الله تكونون محدثين، تخرجون حديث، تحققون كتب، انتبه لهذا. إذا قال تابع التابعي عن التابعي يرفع أو ينميه، هو من المرفوع لكنه مرسل، لأن القائل هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ تابعي. من؟ تابعي، والراوي عنه تابع تابعي. زين؟ ممتاز. طيب قول التابعي عن الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الأولى لمن وقال الثانية لمن؟ أيوة، قال الأولى، فاعل قال الأولى الصحابي، وفاعل قال الثانية النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، أحيانا ما يقول لك، يقول لك نافع قال قال رسول الله، نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول لك نافع عن ابن عمر قال قال كذا وكذا، يأتي بالحديث مباشرة. هنا تنتبه، لو حكم إيش؟ الرفع، لأن قال الأولى هو الصحابي، وقال الثانية يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكره. واضح؟ زين. أيضا من ما له حكم المرفوع ما يقوله الصحابي مما لا يقال بالرأي والاجتهاد، وهذا مهم جدا، ما يخبر به الصحابي مما لا يقال بالرأي والاجتهاد. ما يقوله الصحابي مما لا يقال بالرأي والاجتهاد أو له تعلق باللغة أو شرح الغريب، ننتبه له شروط، يعني إدخال هذا القسم في الحكم المرفوع له شروط. الشرط الأول أن يكون القائل صحابيا، تابعي يختلف حكمه، مما لا يقال بالرأي والاجتهاد في أمور الغيب مثلا، ما سيأتي من الأخبار، ما سيأتي من الغيب، سيأتي إن شاء الله، مما لا يقال بالرأي والاجتهاد، أمر يتعلق بالغيب، أمر يتعلق بأحوال الآخرة، بالموت، بقيام الساعة، بما في الآخرة، بما في الغيب، بما سيأتي من الملاحم والفتن، له شروط. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن يكون القائل صحابي. الشرط الثاني قالوا أن لا يكون الصحابي ممن يأخذ عن بني إسرائيل، مثل عبد الله بن عمرو، كعب الأحبار، شيء عن ابن عباس أيضا، أن لا يكون الصحابي من يأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان يأخذ عن بني إسرائيل فهنا لابد ننتبه، لأن الرواية تحتمل حكم الرفع وتحتمل أن تكون من أخبار بني إسرائيليات. تنتبه للراوي، من الذي أمامك الآن؟ لأنه ما قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال هذا أراحك صح، إنما أتاك بشيء له حكم الرفع، لم يقل قال رسول الله. انتبه اللي أمامك الآن صحابي لا يأخذ عن بني إسرائيل، فتنتبه. يستثنى شيء في حالة الراوي الذي يأخذ عن بني إسرائيل، أن يأتي بخبر أو حديث ليس لأخبار بني إسرائيل فيه أي دخل أو احتمال. واضح؟ هنا على طول نعطي حكم الرفع. أما قلت لكم أن الشرط الثاني أن لا يكون الراوي ممن يأخذ عن بني إسرائيل، لكن هذا أيضا فيه تفصيل، ننظر في الخبر الذي نقله، احتمال وجود الإسرائيليات له مدخل أم لا؟ إن كان له مدخل نعم نتوقف، إن لم يكن له مدخل فليس هناك إشكال. مثلا الحافظ بن كثير في تفسيره مثل في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال ابن عباس عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا فسر بذلك. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم رأى مشارق الأرض مغاربها، ورأى كنوز كسرى وقيصر، وأنها ستكون لأمته. زين، يقول ابن عباس لما أتى لهذه الآية ماذا قال؟ عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمتي من بعده كنزا كنزا فسر بذلك، فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول فأعطاه في الجنة 1000 قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الزواج والخدم. قال ابن كثير رواه ابن جرير من طريقه، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. اسمعوا كلام ابن كثير، ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. لماذا؟ لأنه غيب قادم، غيب قادم لا يعرفه ابن عباس، ولا مدخل له في الإسرائيليات. صحيح؟ لا مدخل له، مما سيعطي الله عز وجل لرسوله من الفتوحات ليست من أخبار الماضية لبني إسرائيل. زين، الشرط الثالث قلنا أن لا يكون هذا الأمر، أن يكون هذا الأمر المخبر به، مخبر عنه، لا يقال بالرأي، نحو حال أهل الجنة أو أهل النار أو عما يكون في القبر ونحو ذلك من الأمور التي ليس للاجتهاد فيها مجال. أيضا من ما له حكم الرفع حكم الصحابي على الشيء بأنه معصية، أو أن ينسب الفاعل إلى العصيان أو الكفر ما لم يكن ما يقوله من قبيل الاجتهاد. لماذا؟ لأن الصحابي قد يحكم على الشيء بأنه معصية اجتهد من قواعد الشرع. صح؟ اجتهد من قواعد الشرع عامة أن هذا الفعل معصية، أخذ بظاهر آية بنص بحديث. أما إذا صرح الصحابي بأن هذا الفعل أو هذا الشيء معصية أو كفر ولم يكن من قبيل الرأي والاجتهاد ولا يكون الصحابي ممن يروي عن أهل الكتاب، فالظاهر أنه له حكم المرفوع، له حكم المرفوع. أعطيكم مثال، مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، بعد ما أذن خرج من المسجد، فأتبعه أبو هريرة بصره يشوفه خارج، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حكم على فعله بإيش؟ بالمعصية. هل هذا مما يقال بالاجتهاد؟ لا، لا مدخل للاجتهاد فيه. أما هذا فقد عصى أبا القاسم، هذا له حكم إيش؟ المرفوع. لذلك نقول لا يجوز الخروج من المسجد إذا أذن عليك وأنت في المسجد، لابد تجلس، خلاص تجلس تنتظر الصلاة. من أين؟ من هذا الحديث: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا مثال. مثال آخر عن عمار بن ياسر، كان جالس وأتي بوليمة فأكل البعض وتنحى آخرون قالوا إنهم صيام، وكان صيام يوم الشك، فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحتمل الرأي والاجتهاد. وبهذا الحديث استدل من منع صيام يوم الشك. أيضا أخيرا مثال حديث ابن مسعود، وبعضهم قال موقوف على ابن مسعود، صح موقوف، صح موقوفا، ولكنه له حكم الرفع. قال ابن مسعود: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحكم بالكفر والمعصية له حكم إيش؟ الرفع، لا يمكن أن يقال بالرأي. الصورة الأخيرة مما له حكم الرفع سبب النزول حكاية من الصحابي، حكاية من الصحابي، سبب النزول إذا ذكره الصحابي ولم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم يكون له حكم المرفوع. انتبهوا، له حكم المرفوع. الصحابي لماذا؟ لأن الصحابي عاين الوحي، شهد الوحي، وعاش زمان الوحي ونزول الوحي، فهو يعلم سبب نزول الآية ما لا يعلمه غيره. مثال ذلك مثلا قال جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول، كانت اليهود تقول: من أتى امرأة في دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم. في البخاري ومسلم على أن من إيش؟ من قبيل المرفوع، وما له حكم المرفوع. أما تفسير الصحابي لا، تبه، تفسير الصحابي بعض العلماء قال أيضا له حكم المرفوع، لكن لا، هذا الإطلاق غير صحيح. لذا تجدون الصحابة يختلفون في تفسير الآية، تفسير الآية اختلف فيه الصحابة. فالتفسير لا نقول له حكم المرفوع، أما سبب النزول فنعم له حكم المرفوع. المسألة ما قبل الأخيرة في حكم المرفوع، وانتبهوا لها جيدا. أحيانا يقال في بعض الكتب، تجدون مثلا يقول رفعه فلان وأرسله فلان، مهم اصطلاحات العلماء، اصطلاحات أهل الحديث دقيقة. يقول رفعه فلان وأرسله فلان، أو رواه مرسلا ورواه مرفوعا. زين، أو روي مرسلا وروي مرفوعا. طيب، ما المراد بالمرسل هنا الذي جاء في مقابل المرفوع؟ قالوا المراد به المتصل، مراد به المتصل. كيف يعني؟ يعني لما نقول أرسله فلان ورفعه فلان، ما هو الفرق؟ أليس المرسل من المرفوع؟ أما قلنا هذا، فكيف إذا نفهم الجملة؟ كيف نبهى؟ لأن المرسل من المرفوع. العراقي ماذا قال في ألفيته بعد أن ذكر المرفوع؟ بعد أن ذكر المرفوع قال ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال، فقد عنا بذاك ذا اتصال. خلونا نمثل، نشوف أول نمثل. مثاله حديث عند البخاري وغيره من طريق عيسى بن يونس، من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. قال الآجري سألت أبا داود صاحب السنن، أبا داود السجستاني، يعني سأل عن هذا الحديث، سألت أبا داود عنه فقال تفرد برفعه عيسى وهو عند الناس مرسل. شوف، تفرد برفعه عيسى وهو عند الناس مرسل. وقال الترمذي، أحيانا يقول الترمذي في بعض الأحاديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى. أيوة، إذن المراد هنا بالمرفوع المقابل للمرسل يعني الاتصال، أي المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا رفع مخصوص. رفع إيش؟ مخصوص. إذن لما نشوف في كتب الحديث رفعه فلان وأرسله فلان، نقول المرسل، قلنا المرفوع والمرسل واحد، المرفوع ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ والمرسل كذلك نسبه، لكن الفرق إن من الذي ينسبه؟ التابعي، صح؟ زين، فكيف رفعه وأرسله؟ نفس الكلام، المرفوع هو المرسل. قالوا المراد، صحيح أن المرسل من جملة المرفوع، لكن لا يكون المعنى واحدا هنا، لأنه المراد أرسله فلان ووصله فلان. انتبهتوا؟ ليش؟ لأن المرسل سقط منه من الصحابي، صح؟ وقد يكون ساقط تابعي، في انقطاع ولا ما في انقطاع؟ في انقطاع. والمقابل المتصل ليس فيه انقطاع، يعني تارة يروى مرسل وتارة يروى موصول، يعني إيش؟ متصل. فأرادوا بالمرسل والمقابل المرفوع، أرادوا بالمرفوع إيش؟ المتصل. فلا يحصل تكرار. فاهمين؟ فلم يحصل التكرار، لأن أرسله فلان ورفعه فلان، والمرسل من جملة المرفوع. كيف هذا؟ قالوا من حيث قال العلماء أرسله ورفعه، يريدون بالمرفوع يعني المتصل، يعني الحديث تارة يروى متصلا لم يسقط منه الصحابي والتابعي، وتارة يروى مرسلا كما في حديث يونس. ماذا قال أبو داود؟ تفرد برفعه عيسى بن يونس، وهو حافظ إمام ثقة، وهو عند الناس مرسل. عند الناس يعني عند آخرين ثقات مرسل. إذن تفرد برفعه، يعني تفرد ب وصله. أحسنتوا، تفرد ب وصله. لا يشكل عليكم الكلام، زين انتبهتوا، لأن المرسل كما سيأتي يقابل المتصل. عندما نتكلم إن شاء الله في الدروس القادمة عن المتصل والمسند، زين. المسألة ما قبل الأخيرة على تعريف المرفوع اليوم، يقابله الموقوف والمقطوع. ماذا يقابله؟ الموقوف والمقطوع، يعني المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القائل صحابي أو تابعي. الموقوف ما كان من كلام الصحابة، والمقطوع ما كان من كلام التابعين. إذن مقابل المرفوع يقابله الموقوف والمقطوع، زين. المسألة الأخيرة، ما فائدة المرفوع تصريح، معرفة المرفوع تصريحا والمرفوع حكما؟ الفائدة تنجلي عندما يحصل تعارض في الحكم، يعني ولا يمكن الجمع، تضاد بين المرفوع حكما والمرفوع تصريحا، ولا يمكن الجمع بوجه من وجوه الجمع، يقدم المرفوع تصريحا. المرفوع تصريحا لا يرد عليه احتمال، خلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله، أو سمعت رسول الله. لكن المرفوع حكما كما رأيتم ترد عليه، صح، احتمالات ورديناها، ترد عليه احتمال أن كنا نفعل، كنا نؤمر. منهم من قال يرد احتمال الآمر الله أو القرآن أو الخلفاء الراشدين أو تبهتوا، لكن هاي مردودة طبعا. هذا من فائدة المرفوع، معرفة المرفوع حكما والمرفوع تصريحا. نقف هنا إن شاء الله، نتكلم غدا عن الموقوف والمقطوع، عن الموقوف والمقطوع. عرفنا اليوم المرفوع، التفاصيل فيه كثيرة جدا، لكن إن شاء الله فيه فائدة. وجزاكم الله خير على صبركم وتحملكم، أيام معدودة إن شاء الله تصبرون وتستفيدون إن شاء الله، خاصة هذه الزمان، هذا الزمان الشبهات كما ترون حول السنة كثيرة، منهم من يطعن في السنة، منهم من يطعن في البخاري، منهم من يشكك فيه، منهم من يشكك في مسلم. ولا حل إلا بدراسة علم الحديث، أقل شيء تحمي نفسك من الفتن. إيك واحد يقول لك أحاديث رويت قبل 1400 سنة، كيف نصدقها؟ أنت ما درست، تعال شوف العلم. اليوم الآن نتكلم بس في نوع واحد المرفوع، شوف الاحتياط من الصحابة ومن بعدهم، واللي ألفوا والذي كتبوا، وما اليوم حتى كلامي هذا والتفصيل اللي رأيته عن المرفوع ما استوفينا كل أحكامه، هذا بعضها. فهنا إخواني، تحمي نفسك من الفتن في هالزمان، يموت الإنسان على السنة، على التوحيد، على الحق، ما في إلا طريق العلم بعد التوكل على الله، دراسة علم الحديث. أقل شيء الإنسان يحمي نفسه، يحمي أهله، يحمي أولاده، يحمي مجتمعه من الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرة الفتن. نسأل الله السلام والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله تعالى أعلم.